بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيته. قال: قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا شداد يعني ابن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا للزبير رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال الزبير رضي الله عنه: إنا قد قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، والسند الذي قرئ قبله بقية من طريق هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم كليب بإسناده ومعناه. قال: هذا حديث حسن، وأبو الجويري حطام الخفاف. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب وعبد ربه قال أن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث. قال: فكان النصف وسهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. قال: حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا حديث صحيح. قال: بل ضعيف، لأن الحسين بن علي بن الأسود قال ابن علي يسرق الحديث وحديثه ولا يتابع عليها ولا يضر إبهام الصحابة، وقد رواه بشير بن يسار مرسلا كما في السنن، ولا يضر الراجح الوصل الله أعلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. قال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك. فناولناها فقرأنا، فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن عقيش: إنكم إن شهدتم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقره ابن خالد ويزيد بن عبد الله بن الشخير. وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع 1458: لما كان في آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع في الدنيا، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر رضي الله عنه، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان، فصاروا في فتنة عظيمة. قد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات، وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر، فطائفة تمنع المتعة إطلاقا كابن الزبير يعني الحج متمتعا، وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، وطائفة أخرى توجب المتعة، وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول بل خفي عليه العلم، عليهم العلم أي في بعض البعض. وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت لعل ذلك أن يكون خيرا لكم، أي قد يكون إخفاؤها خيرا لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها، فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس، والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، وقال أحمد: سميه كتاب السعة، وإن الحق في نفس الأمر واحد. وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفعلا نظير ذلك حديث زينب رضي الله عنها: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وحديث صفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قالت: نعم ثم يبعثون على نياتهم. صفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، دل هذا على أن البلاء قد يعم إذا حصل التواطؤ عليه والسكوت عنه، وقد يشمل ويحصل الضرر. فإن حصل الإنكار من طائفة نجاها الله، إن حصل الإنكار وحصل القيام بما أوجب الله كان ذلك لسبب نجاتهم، وربما نجاة غيرهم، بحديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة كان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، قال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوه ما أرادوا فلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا الحديث بل هذا الآية وما كان من بابها من الأدلة في حق ما إذا حصل التمالؤ أو التواطؤ أو السكوت على الشر والرضا به. أما إن حصل الإنكار والقيام بما أوجب الله ودرء الناس عن الشر والفتنة فذلك يرجى فيه الخير للجميع، فإن لم يحصل فيه الخير للجميع حصل فيه الخير للمنكر ونجاه الله سبحانه وتعالى كما نجى المنكرين من أصحاب السبت. الباب الذي يليه: جعل الله عز وجل الغنائم أخماسا وبينها في كتابه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. لله خمس، خمس الله وخمس رسوله فيما يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الناس، في المساكين في الضعفاء في إكرام ضيفه في سائر الشؤون التي يرضاها الله عز وجل، وقد جعل نبيه يقوم بدينه. هذا خمس الله وخمس رسوله، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الله ورسوله، ويجعل منه أيضا نفقة أهله داخلا في ذلك كونه للرسول، وما عدا ذلك يجعله في الجيش مقسما على حسب ما ينال كل واحد من نصيبه. والخمس يختلف عن الفيء، الخمس من الغنائم، والفيء إذا فتحت أرض لم يحصل فيها قتال يصير مالها فيئا، كما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم خيلا ولا ركاب، ومعنى أوجفتم أتعبتم، ما تعبت خيولكم ولا ركابكم وهي الإبل عليه، وإنما خاف العدو وترك ما كان له من الأمتعة والأموال، فذلك يكون فيئا بين المسلمين. وفي هذا الباب حديث رجل من الأعراب رضي الله عنه قال، وقد اختلف أهل العلم، هذا الترمذي رحمه الله في النفل من الخمس، قال مالك بن أنس: لم يبلغني على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وبلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام أو المغنم أو في أول المغنم وآخره. النفل هو زائد عما يعطاه غيره، يكون واحد له جهد أكبر أو له أيضا ما يستحق المكافأة عليه، شبه مكافأة، يعطى شيئا من المغنم قبل قسمته، أو يبقي شيئا يجعله نفلا يعطي هذا مكافأة وهذا مكافأة على ما بذل من جهد، وهي نظير ما يسمونه بالتشجيع لمن له جهد أكبر. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يزال هذا الأمر من ذلك الزمان إلى ما شاء الله. هذا من أدلة الوجادة واعتماد الوجادة، كونه بيده قطعة من أديب أحمر كتب فيها، وكان يكتبون في الجلود وفيما تيسر، واحتفظ بهذا العلم. ومن أدلة كتابة العلم أيضا وصيانته والاحتفاظ به، هذا مهما كان الحفظ فإنه قد يخون صاحبه وتتفلت عليه بعض الأمور، ولهذا احتاج المسلمون إلى الكتابة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. وفي الزمن الأول كانوا معتمدين على الحفظ أكثر، لكن الكتابة ليست ممنوعة. أما حديث لا تكتبوا عني إلى القرآن، فإنه حديث فيه كلام مع أنه في الصحيح، وإضافة إلى ذلك أنه قد جاء من الأدلة ما يدل على أنه منسوخ. كان عبد الله بن عمرو يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة أيضا كان حافظ الصحابة، فمنهم الحافظ ومنهم الكاتب، وعلي كان له صحيفة، فشاهد أنه لا مانع من كتابة العلم، بل صارت متحتمة بعد ذلك وفي الآونة الأخيرة لكثرة الفتن وكثرة أهل الأهواء الذين يتلفون العلم ويضيعونه. لولا أن الله عز وجل حفظ العلم كونه صار مكتوبا ومحفوظا لضاع إن لم يكن كله فجله، وتعلمون ما حصل من التتر بالمسلمين. وهذا الكتاب الذي كان محتفظا به في يده لهذا الرجل ومن بعده فيه كتاب بالإسلام والدين لهذا الرجل ومن معه من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. كان يكاتب الملوك ويكاتب البلدان، وكتب لأهل البحرين أو قال: احفظوا هذا وبلغوا من وراءكم، وكتب لأبي شاه. هذا نوع من أنفع أنواع الدعوة، سواء الكتابة لأشخاص إجابة على أسئلتهم، أو لهم فيما يحتاجونه ليراجعونه، أو في رسائل يعودون إليها عند اللزوم، أو غير ذلك. وكتب لهم بأمور، أمور يدخلون بها الجنة، من أهمها توحيد الله سبحانه وتعالى، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من المغنم، فإنهم كانوا يقاتلون المشركين ويغنمون، وهذا حكم يجب أن يبين من لم يقم بذلك ارتكب كبيرة، فبين لهم ذلك في هذا الحديث. وبيان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المغنم، وهكذا سهم الصفي الذي يختار الصفي، يعني قائد الجيش يأخذ شيئا معلوما من ذلك على مسمع ومرعى من الناس، يعتبر سهم الصفي. أنتم آمنون بأمان الله ورسوله بعد أن كتب لهم ذلك أنهم إن قاموا بهذا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما للمسلمين، وهم آمنون بأمان الله ورسوله، لا يعتدى عليهم، وإذا اعتدى عليهم أحد قام المسلمون معهم متعاونين متظاهرين. طلبوا هذا فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والعرب كانت تخاف وتهاب من صولة المسلمين، فمنهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم تهيبا، فلما يشرح له الإسلام يحبه ويدخل هو وقومه، كما في قصة تلك المرأة التي وجدوها وهي تذهب إلى تأخذ الماء وتستقي الماء ومن وراءها، وقصة هذا الصحابي هذا الأعرابي وغير ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.